بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. تمر علينا في هذه الأيام مناسبة عزيزة وسعيدة، وهي كريمة على كل مسلم وعلى كل مؤمن محمدي. هذه المناسبة التي عرفت بأنها أسبوع الوحدة، وهي من الابتكارات التي ابتكرها الزعيم الإسلامي الراحل الإمام الخميني قدس الله روحه الطاهرة. واختيار هذا الأسبوع أو هذه الفرصة يرتبط بأسبوع، بل يبدأ بمناسبة سعيدة وينتهي بمناسبة أسعد، فهو الأسبوع الواقع بين 12 من شهر ربيع الأول والسابع عشر من ربيع الأول في كل عام، يسمى أسبوع الوحدة. ففي اليوم السابع عشر ميلاد آخر الأنبياء خاتم النبيين نبينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول عام 80 من الهجرة ولادة سادس أئمة أهل البيت، سادس الأئمة 12 سلام الله عليهم، وهو الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. ولادته كانت في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول عام 80 من الهجرة. طبيعي أن اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عام، حيث يذهب بعض المذاهب مذاهب الجمهور من أن ولادة الرسول صلى الله عليه وآله كانت في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. وخلاصة كل هذا أنه أسبوع مبارك وأسبوع يملأ قلوب المؤمنين بالبهجة والسرور، خصوصا الأسبوع الذي يقع آخره ولادة الإمام الصادق الذي أعاد لكيان أهل البيت وجوده. لهذا أحد الشعراء أشار إلى هذا المعنى في بيت واحد جميل، قال: الله أكرم دينه وأعزه بمحمد، والله أكرم بالإمامة جعفر بن محمد. فالإمامة هي المشوار المكمل لفصل الرسالة، ولولا الإمامة لبقيت مفاهيم القرآن الذي هو معجزة الرسول الخالد، لبقيت مفاهيم القرآن معطلة من دون أن يطلع المسلمون على أسرارها. ومن هنا نعود إلى حديث رسول الله الذي كرره أكثر من مرة حينما قال: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ولو أن البعض ذهب إلى أن النبي قال وسنتي، هسه سواء الحديث ورد مرة بكلمة وعترتي ومرة ورد بكلمة وسنتي، السنة أيضا لا تؤخذ إلا من طريق أصيل ونظيف وهم أهل البيت، باعتبار أن الحديث لما يكون بطريقة فلان ومشكوك بسلامة سلوكه، أو يكون الحديث بطريقه زيد أو عامر، لا حاجة إلى أن نأتي ونستقصي أخبار زيد وعامر، إنما السنة النظيفة السليمة نأخذها من أناس هم يرتبطون بالمنبع الأصلي وهو بيت الرسول. قل لمن حجنا بقول سوانا حيث فيه لم يأتنا بدليل، نحن قوم إذا روينا حديثا بعد آيات محكم التنزيل، عن أبينا عن جدنا ذي المعالي سيد المرسلين عن جبرائيل، وكذا جبرائيل قال عن الله بلا شبهة ولا تأويل. حتى لو ورد الحديث مرة بكلمة سنتي أيضا مرده إلى أهل البيت، لأن سنة الرسول النقية والسليمة من التزييف ومن التغيير ومن الباتر ومن الإضافة نحصل عليها عن طريق أهل بيت رسول الله، لأنهم يعظمهم التاريخ والكل يجمعون على سلامتهم. أما بخصوص الإمام الصادق سلام الله عليه، لماذا الشاعر يقول والله أكرم بالإمامة جعفر بن محمد، ولماذا يقرن الشاعر بين النبي وبين الإمام الصادق؟ هذا الفاصل أعود إليه خلال هذه المحاضرة. طبعا نبدأ بالبداية حديثنا عن ولادة الرسول صلى الله عليه وآله، ولادة الهدى، ولادة الصلاح، ولادة الأمان، ولادة العلم، ولادة السلم، ولادة الأخوة، ولادة القانون والنظم، ولادة المحبة والتوادد، ولادة التساوي في الحقوق أمام كلمة الله عز وجل وأمام شرع الله سبحانه وتعالى. فقد ولد رسول الله، طبعا ولد النبي لسبع بقين من ملك من بقية ملك كسرى أنوشيروان، وهو آخر سلسلة ملوك الأكاسرة، وبعد مرور 55 يوما من هلاك الفيل وأصحابه الذين جاءوا لهدم الكعبة المشرفة. لهذا ولادة الرسول كانت تعرف بعام الفيل، وقد ولد صلى الله عليه وآله في مكة والتي هي أشرف المدن وأشرف البقاع، وكما يقول الشاعر مكة عين الأرض قد أصبحت والحجر الأسود بلي مضمارها. فولد رسول الله في هذه البلدة الطيبة وفي شعب أبي طالب. وجاءت ولادة الرسول في ظرف وفي زمن تعصف فيه الفوضى والهمجية وحالة الهرج والمرج في المجتمع، فلا نظام ولا قانون ولا وجود لهيئة حاكمة ولا وجود لميثاق، القوي يظلم الضعيف والعزيز يقهر الذليل، والأسود يحتقره الأبيض والكبير ينهب حق الصغير، حال من الاضطراب والفزع يسيطر على كافة المشاعر، ولا قيمة للإنسان إطلاقا، كما يقول أحمد شوقي: أتيت والناس فوضى لا تمر لهم إلا على صنم قد هام في صنمي. الزهراء فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها بيّنت في مقطع جميل، قالت: ابتعثه الله إتماما لعلمه وعزيمة على إمضاء حكمه، فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله تعالى بأبي محمد ظلمها، وفرج عن القلوب بهمها، وجلى عن الأبصار بهمها. طبيعة الحال أيها الإخوة أن الأرض كلما يطغى فيها الفساد وتغرق بالظلم وتغرق بالهرج والمرج والجهل والتخلف، لا بد وأن الله سبحانه وتعالى يقيض لها مصلحا، وهذا المصلح تختلف مساحته. فهناك من الأنبياء على نطاق القرى، هناك من الأنبياء على نطاق القبائل، هناك من الأنبياء من لهم شمولية في وظائفهم وأهدافهم ورسالاتهم، إلا نبينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الله جعل رسالته خاتمة الرسائل، وجعله خاتم الأنبياء، وجعل مبادئه طرية، وقيمه تصلح لكل مراحل الزمن ما مضى وما بقي. تأمل. لذلك نرى القرآن الله عز وجل لما يخاطب موسى: وأخرج قومك، لا وهو من أولي العزم، لكن لما يخاطب النبي صلى الله عليه وآله يقول: وأخرج الناس، 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 كل الناس في كل زمن وفي كل مكان وفي كل عهد، فلا حدود ولا تاريخ لشريعة الرسول صلى الله عليه وآله. هناك آيات من القرآن الكريم تشير إلى عظمة الرسول وكيف أن الله انتقى هذه الشخصية في عالم المعاني قبل أن تولد. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. أو أحيانا الله عز وجل يخاطب النبي: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك. وكذلك هناك كتب الكتب السماوية كالإنجيل، التوراة، الزبور، الصحف، صحف إبراهيم، صحف شيث وغيرها، تعج بالبشارات التي تحدثت عن مقدم الرسول نبينا. هذه البشارات لعل البعض منها اختفى، قامت بإلغائه عناصر الكيروس، رجال الكيروس الأحبار، ونتيجة من نتائج تلاعبهم بكتب السماء أنهم بددوا وألغوا بعض هذه البشارات. ولكن رغم كل هذا هناك أحد الأناجيل المعروفة وهو إنجيل برنابا فيه أكثر من بشارة، والقرآن أشار إلى هذا المعنى في كثير من الآيات. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن تقول الآية: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ومر القرآن يقول: إني مبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومر في مجال آخر يقول الكتاب العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آتيناهم الكتاب، يعني اليهود والنصارى، يعرفونه، طبعا الضمير يرجع للنبي، الحديث عن الرسول، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إنما تقول أبناءهم يعني باعتبار الولد ألصق بالأب والولد ثمين، وكانوا يهتمون به، يهتمون بأبنائهم بهذا كما يعرفون أبناءهم. فالله عز وجل انتقى شخصية الرسول وانتخبها وانتجبها كما يقول الأديب، بل قريش خيار بني آدم وخير قريش بنو هاشم وخير بني هاشم أحمد رسول الإله إلى العالم. هذا أمر وجداني وواضح حينما نرى بأن الله عز وجل ينتخب إنسانا لهذه المهمة، لا بد وأن ينتخبه مكملا حاملا للمواهب والصفات التي يستطيع من خلالها زرع مبادئه وإيصال رسالته ومواجهة التحديات والمطبات والتعرجات والاتهامات. مصلح عادي لا يجد طريقه سهلا، هيهات أن تلقى الطريق معبدا، فالدرب للإصلاح غير معبدي. زاد المجاهد في الحياة ثباته عبر المخاض الصعب والزمن الردي، لو لم تكن عند الرسول حالة عظيمة من الصبر ومن التخلق ومن الحلم ومن الثبات ومن الاستقامة، لا يستطيع أن يؤدي رسالته ويكمل هذا الدرب الصعب وهذا الخيار المر. لذلك وجدنا بعض الأنبياء ضاقوا ذرعا مما تحملوه من أشواك وعقد. القرآن يقص بعض القصص على الرسول من أجل تطيب خاطره. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ارجع إلى فرعون إنه طغى. تأمل. إذن فشخصية الرسول شخصية حملها الله بالمواهب، حملها الله بالكمالات لينهض بهذا العبء الثقيل. لله مما قد برى صفوة، وصفوة الخلق بنو هاشم، وخيرة الصفوة من هاشم محمد أعني أبا القاسم. إذن فالرسول صلى الله عليه وآله هبة من الله للإنسانية بعد، ونعمة من النعم، وحبوة حباها الله عز وجل لبني البشر لهذا الكوكب وأهله. وما أرسلناك، القرآن يقول، إلا رحمة للعالمين. ففي اليوم 12 أو 17 من هذا الشهر ولدت هذه الرحمة، ولد هذا النور. ولما ولد رسول الله علمت أمه آمنة بعظمته، علمت قبل ولادته أصلا، أيام ولادة الرسول تقول أحسست كأن طائرا مسح بجناحيه على فؤادي، وسمعت، وعند ولادته لما ولدت رسول الله سمعت مناديا ينادي أعطوه صفاء آدم ورقة نوح وخلة إبراهيم ولسان إسماعيل وجمال يوسف وبشرى يعقوب وصوت داود وزهد يحيى وكرم عيسى وصبر أيوب. بالإضافة إلى هذا، الله متع النبي بمواهب كما تقول الآية وإنك لعلى خلق عظيم. بالإضافة إلى الخلق هناك جمالات أخرى كطيب المنطق، جمال الصورة. يقول شوقي: يا أكرم الناطقين الضاد قاطبة، في معرض قصيدة المعروفة محمد صفوة الباري ورحمته، وخيرة الله من خلق ومن نسم، وصاحب الحوض يوم الرسل سائله، متى الورود وجبريل الأمين ضمي سناؤه وسناه الشمس طالعة، فالنجم في فلك والضوء في سنم. ثم يقول شوقي: يا أكرم الناطقين الضاد قاطبة. ما كان أحد ينطق الضاد، تنطلق هذا الحرف ينطلق من منطلق سليم في النطق كما ظهر في نطق رسول الله. يا أكرم الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم، بكل قول كريم أنت قائله تحيي الجماد وتغني ميت الهمم. فلما ولد انبهر به، لما ولد رسول الله انبهر به عبد المطلب وأضمه إلى صدره وأدرك السر الكامن في عظمة هذا المولود، فكان يردد: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغلمان، عوده الإله بالأركان. ثم ظهرت حالات عند ولادة الرسول دللت على عظمة هذا الوليد. مثلا يقول إمامنا الصادق عليه السلام، يقول: أصبحت حينما ولد جدي رسول الله أصبحت الأصنام منكوسة على رؤوسها، وارتجف أيوان كسرى حتى سقطت منه 14 شرافة. هذا أنا شاهدت، أنا مشاهد لعله السواح الذي يرى، يعني شرخ هذا في هذا الطاق، طاق المعروف كسرى بالمدائن في بغداد، مبين واضح. ومن الحالات: وغاصت بحيرة ساوة بعد، وخمدت نيران فارس، كانت مستعرة 1000 عام، خمدت طفت زين، كمت أفواه القساوسة، خرست أجراس الكنائس لهذا الحدث المهم، وصرح كسرى تداعى من توالده، وانقاض منكسر الأوداج ذا ميلي، ونار فارس لم توقد، وما خمدت مد 1000 عام، ونهر القوم لم يسلي، خرت لمولده الأصنام، وانبعثت ثواقب الشهب ترمي الجن بالشعل. وهكذا بدأ الرسول صلى الله عليه وآله حياته، وبدأت السماء تمهد لهذه الشخصية العظيمة طريقها لتتولى هذا الثقل الكبير، وهي مهمة الرسالة، أداء هذه الرسالة، وفي ذلك الوسط الذي يعج بالمنكر وبالتخلف. وفرض رسول الله صلى الله عليه وآله موقعه ومكانته عند أولئك طواغيت قريش، شخصيات قريش، رغم خشونتهم ورغم تخشبهم ورغم طبعهم الجاف، إلا أنهم استطاعوا استوعبوا شخصية الرسول، وأصبحت هذه الشخصية الشاب أو هذا الصبي الذي يقطع بواكير صباه أصبحت له مكانة عند هؤلاء. من نعومة أظفاره كانوا يشعرون بأن لا يوجد إنسان يحمل الابتسامة الجميلة السليمة إلا هذا الصبي، ولا يوجد إنسان في ذلك المجتمع يتصف بالأمانة كما اتصف به رسول الله، كما اتصف به هذا الغلام، ولا يوجد إنسان يتصف بصدق الحديث كما اتصف به هذا الغلام. كان من طفولته يسمونه بالصادق، يسمونه بالأمين. يقول شوقي في هذا الباب: يا جاهلين على الهادي ودعوته، هل تجهلون مكان الصادق العلمي؟ لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على قول بمتهم. يشير إلى ارتدادهم حينما بعث رسول الله وأعلن دعوته، وكيف هؤلاء انتفضوا وحاولوا إيذاء رسول الله بتلك التهم المفتعلة: ساحر، كذاب، مجنون. الله أكبر، لما تصطدم مصالح الإنسان تتكشف دفائنه. يقول: بالأمس أنتم تسمونه بالصادق، لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على قول بمتهم. ويشق رسول الله طريقه، وكان يتصف بذلك الخلق العالي كما قال الشاعر، وهو مأخوذ من القرآن الكريم، المعنى: فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في فضل ولا كرم. أو الآخر يقول: بلغ العلا بكماله، فشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله، اللهم صل على محمد. فبدأ الرسول صلى الله عليه وآله يتعامل معهم بتلك المعطيات: يقابل الإساءة بالإحسان، ويقابل الأذية بالصبر. ما قطع حديثا على متحادثين، وما بدأه أحد بالسلام، كان هو الذي يبدأ بالسلام. وما وجد يوما من الأيام يترفع على إنسان آخر، حتى أن البعض كان يجي من الهضبات من القرى يصل إلى المدينة يسأل عن شخصية الرسول، يدخل إلى المسجد والنبي جالس بين أصحابه، فينظر إلى الناس ثم يقول: أيكم محمد؟ ما معنى هذا أيها الإخوة؟ معنى هذا أن النبي كان يظهر أو ينزل في مستواه إلى عامة الناس حتى لا يرى في شخصيته تميز أو تمييز على الآخرين. بعد اتصف بأداء الأمانة. حتى أولئك الطواغيت كان واحدهم لما يسافر ذاك اليوم، ماكو صناديق ولا اكو مكانات للمدخرات، كان أحدهم لما يسافر يودع أمانته عند شخص أمين. كل هؤلاء كانوا يضعون أماناته عند الرسول. بالإضافة إلى هذا، أجمع الكل على سلامة سريرته. يوم اجتمعت القبائل على إعادة بناء الكعبة والحجار، وتعرفون أيها الإخوة أن القبائل تعيش حالة الحساسيات فيما بينها، والمواطن والقلوب مليئة بالأوتار ومليئة بالضغائن، وحاولوا عن طريق بناء الكعبة أو إعادة بناء الحجار تصفية الحسابات وكل واحد يريد أن يفرض الأمر الواقع على الآخر. استمر النزاع أياما فيما بينهم في كيفية نصب الحجر إعادة بناء الكعبة. بهالأثناء يمر النبي وهو آنذاك في غيعان شبابه، وإذا الكل يجمعون على أن يجعلوا رأي الرسول فصلا في الأمر، يحسم الأمر بما يبتكره أو يتبناه رسول الله صلى الله عليه وآله. فما أن مر النبي هذا الشاب اليفع إلا وتصايح جاءنا صادق الأمين، وطلبوا إلى الرسول أن يحسم الأمر، فطرح رداء ووضع عليه الحجر وصاح لكل قبيلة أن ترفع ركنا من الرداء، حملوه فوضعه بصورة لم تمر في ذهن أحد من هؤلاء، وأجمع كلهم على حسن هذا الابتكار وهالإصابة الجميلة التي أصابها رسول الله صلى الله عليه وآله. هكذا كانت موقعية الرسول بأبيه. أما موقعه الجهادي، مسيرته الجهادية، استطاع النبي صلى الله عليه وآله عبر عدد بسيط من الضحايا وعبر ما اتصف به من خلق عال وتخطيط جميل أن يجعل لواء الإسلام يرفرف على نصف الكرة الأرضية خلال ربع قرن، خلال 23 عام، ما يقارب ربع قرن. رغم الصعاب ورغم الأحجار ورغم التهم ورغم الأذايا ورغم العثرات ورغم ذلك المسير الشائك، لكنه صبر واستقام وواصل ذلك الطريق المليء بالأشواك إلى أن استطاع، ولم تؤثر به تلك العواصف، فلم يتزحزح ولم يتراجع أبدا، بل كان يزداد عبر تلك الأذايا قوة واندفاعا نحو تركيز مبادئه وتحقيق أهدافه العالية. وفرض رسول الله صلى الله عليه وآله عظمته وبسط معطياته على ربوع الكرة الأرضية، فحول الحرب إلى سلم، وأبدل الجهل إلى علم، وأبدل التأخر والانحطاط إلى نهوض ورقي، وأبدل العداوات إلى مودة وتآخي، وأبدل التفرق إلى وحدة، وأبدل تلك المعايير وتلك البلي حالات الانقسام والتفاضل العصبي أو الطائفي أو العرقي، جمعهم بين أسود وأبيض وحر وعبد وصغير وكبير، جمعهم كلهم سواسية وإخوة متحابين تحت عنوان واحد، وهو لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنسأل الله أن يجعل المسلمين دائما على يقظة وفهم لعظمة الرسول ولمبادئ الرسول، وأن يعتز المسلمون بهذا التاريخ الجميل لحياة الرسول، وأن يجعلوا سيرة الرسول قدوة لهم. والله أيها الإخوة، لو أن المسلمين اقتدوا بمبادئ رسول الله لما أوصلهم الأمر إلى هذا الانحطاط الذي يعيشه المسلمون هذا اليوم. أليس من المؤسف أليس من المحزن أن يعيش المسلمون هذا الجو وهذا الوضع، مشاعرهم تمزق ومقدساتهم تسحق؟ لماذا؟ النفط والرز والنهران عندكم وأنتم تشتكون الذل والحنقة؟ حفلة صغيرة من الصهاينة تنتهك مقدسات الإسلام. علمتم ماذا كتبوا على الجدران في مدينة الخليل ورام الله وغيرها؟ سمعتم أن بعض الشركات في أمريكا تصنع الأحذية وتكتب عليها كلمة الله لفظ الجلالة وتحتها؟ ماذا يعني هذا؟ إن هؤلاء الأوغاد الكفار ضاقوا ذرعا من عظمة الرسول بعد مضي 14 قرن على وفاة الرسول. هكذا يشعرون بعظمة الرسول تثير أعصابهم، هكذا يعيشون حالة بل الهستيريا من عظمة الإسلام وانتشار مبادئ الرسول. أليس هذا مثار اعتزاز لنا؟ لماذا نذهب لنحتمي بملحدين ونحتمي بكفار ونحتمي بصهاينة ونقف قوادير أذلاء نستجدي منهم الاستسلام؟ ويا ليته كان السلام، يا ليت كان سلام، استسلام ذل وهوان. لكن نعيش حالة التفرق فيما بيننا، أسد علي وفي الحروب نعامة. والله يا للأسف، يا للأسف، يا للحزن ويا للذل والهوان أن تجترئ هذه النعم السواقط، هذه التوافه، فضلات البراميل القمامة يجتمعون من مختلف مناطق الأرض وهم الصهاينة، ثم يتجرؤوا ويتجاسروا على مقدسات المسلمين وعلى نبي المسلمين. لقد أشار الإمام الراحل الإمام الخميني رضوان الله عليه من يوم فجر الشرارة الأولى لثورته العظيمة، أشار عدة مرات وإلى وفاته وفي وصيته أشار إلى هذه الحقيقة، وهي أن يعتز المسلمون بعظمة دينهم وبعظمة نبيهم، وأن يلتفوا حول مبادئ الرسول ويقتدوا بأخلاق الرسول ويأخذوا بقيم رسول الله، وإنهم إن فعلوا ذلك فسيكونوا سادة الأرض وسادة الكون. أما إذا تفرقوا وانشغلوا بالفتن فيما بينهم التي يزرعها الصهاينة والاستكبار، يفتعلون الفتن والمشاكل فيما بين المسلمين حتى يفشلوا وتذهب ريحهم ويصبحوا طعمة وتصبح ثرواتهم وتصبح مقدراتهم منتهكة وفيئهم يتقسمه الكفار والصهاينة، لماذا؟ لماذا؟ أليس من المؤسف؟ لقد أشار الإمام الخميني رحمة الله عليه عدة مرات، والكل قد سمع ذلك، بأن الصهاينة ليسوا ممن يمكن التعامل معهم بالسلام، إن هؤلاء خونة لا يعرفون قيمة لتواقيعهم ولا يعرفون أي معنى للعهود والمواثيق، وهؤلاء لا يستقر لهم قرار حتى يسحقوا المسلمين ويحولوهم إلى عبيد ويقيموا دولتهم الكبرى التي يزعمون أنها جاءت في بلي بروتوكولات صهيون وينسبون ذلك زورا إلى السماء. لقد نسيتم ما ردده هؤلاء ويردده حاخاماتهم المتطرفون خصوصا منهم الصهاينة، بأن النيل والفرات هي حدود دولتهم، ويا ليتهم اكتفوا بذلك. والله لن يكتفوا، بل سيقيموا نهجهم ويقيموا كيانهم العدائي على كل ربوع الكرة الأرضية، فيبتزوا نفط المسلمين ويبتزوا ألماس أفريقيا ويبتزوا كل مقدرات العالم ويحول البشر إلى عبيد لهم. ما الذي دفع بنا إلى هذه الحقيقة وإلى هذا الوضع المتردي؟ هو ابتعادنا وتخلفنا عن سيرة الرسول ومبادئ الرسول وأخلاق الرسول. الرسول صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ يقول لا فضل لعربي على عجمي. الرسول صلى الله عليه وآله يدخل إلى المسجد يرى جاءوا بتمر صدقات، وسلمان رجل من فارس أكل من ذلك التمر، أخرج النبي التمرة من فمه وقال يحرم عليك يا سلمان ما يحرم علينا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. قيل لي هل مدحت سلمان يوما؟ قلت مدح النبي يغنيه عنا. هل يزيد المديح من قال فيه سيد المرسلين سلمان منا؟ بينما عم النبي أبي لهب أبو لهب القرآن يقول تبت يدا أبي لهب وتب. هذه قيم الرسول، هذا سلوك الرسول، يتعامل على القيم على المبادئ على الإيمان، لا يتعامل على العنصرية والطبقية والتعصب القومي. إننا إذا اقتدينا بسلوك الرسول وأخلاقه وقيم الرسول وتعاليم الرسول وأهل بيته سنعيش أحرارا، وسنعيش ونحن سلاطين أنفسنا وملوك أنفسنا، ونعيش نحن الأسياد والبقية عبيد للمسلمين. إذن هذا الأسبوع انتهي بولادة الإمام الصادق، والإمام الصادق محيي الشريعة. لماذا؟ لأن أهل البيت وهم الثقل الثاني للقرآن كما قال الرسول غيبتهم السياسة الرعناء وأماتت ذكرهم وتاريخهم ودفنت تراثهم، لكن الذي أعاد هذا الكيان هو الإمام الصادق. لهذا حينما نسمع الطائفة أو الإمامية يسمون بالجعفرية، لماذا؟ والحال الإمامية أو الفكر الإمامي وضعت بذرة تراثه وفكره زمن الرسول. لماذا يسموننا بالجعفرية والإمام الصادق هو سادس الأئمة؟ إنما يسموننا بهذا الاسم لهذا السبب، هو أن الإمام جعفر الصادق أعاد هذا الكيان وأعاد فكر أهل البيت وهو فكر الإسلام الأصيل، فاستطاع عبر سنوات أن يقيم جامعة أهل البيت التي انضم إليها 4000 تلميذ من مختلف أقطار الأرض، وكانت مدرسة الإمام الصادق ثابتة المبدأ متصلة الكفاح، وجد فيها الناس الثروة الفكرية العلمية الصحيحة، وعاش تلاميذه بعيدين عن المنازعات السياسية والعصبيات الدينية. وكان غرض الإمام الصادق توجيه الناس إلى أسمى درجة من التفكير وإفهام الأمة نظم الإسلام على الوجه الصحيح. وزخرت جامعة الإمام الصادق بحلقات من الفقه وفنون العلوم والحديث، وأصبحوا ينتهلون موارد علم الرسول ويقتبسون من ضياء معرفته، واغتنموا ذلك فرصة يسألونه إيضاح ما أشكل عليهم، فحمل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر صيته في البلدان. ولذلك يقول الإمام أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي يقول لولا السنتان لهلك النعمان، يشير بذلك إلى السنتين اللتين درس بهما عند الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا أشارت مجلة العربي في أحد أعدادها حينما سئل محررها من هو كبير المذاهب أو رئيس المذاهب، أشار صاحب مجلة العربي أحمد زكي آنذاك إلى أن الإمام جعفر الصادق هو مصدر المذاهب ومنهل الموارد. ويقول محمد أبو زهرة في كتابه، كتب محمد أبو زهرة كتبا عديدة عن أئمة المذاهب، يقول في مقدمة كتابه عن الإمام الصادق: لقد كتبت عن 7 من الأئمة الكرام، وها أنا ذا أكتب عن جعفر بن محمد، وكان الحق أن أكتب عنه أول ما أكتب، ولكن يقول هذا محمد أبو زهرة: ولكن كلما دنوت إلى مقامه تهيبته لعظمته فكتبت عن غيره. وما أقول برجل اتفقت والتقت طوائف المسلمين على تقديره وإجلاله وتعظيمه، وكفاك أن اسمه الصادق لدى جميع الباحثين والمؤرخين. ثم يستمر محمد أبو زهر في حديثه حتى يقول: وإذا كان علماء الأرض جاءونا بعلوم الأرض، فإن للصادق كانت فكرة جبارة قوية حلقت في سماء الأفلاك، فجاءنا بعلوم الأرض وعلوم أهل السماء. هذا ما قاله أبو زهرة. وطبعا الإمام الصادق روى عنه أكثر من 4000 راوي، وكتب عنه رؤساء المذاهب. ولقد دخل عليه عبد الله المبارك فسمع من الإمام كلاما أعجبه، فقال: يا ابن رسول الله، هذا والله الجوهر. فقال الإمام: بل هذا خير من الجوهر، وهل الجوهر إلا حجر؟ فخرج عبد الله وهو يقول: أنت يا جعفر فوق المدح، والمدح ثناء، إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، ويجعلنا مقتدين بسلوك هذا النبي العظيم وولده الإمام الصادق وبقية أهل بيت المعصومين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.